بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض، وأشكر من كان سببا في هذا اللقاء وهم الأخوة جمعية الدعوة هنا، وأيضا هم رأوا أن يكون الحديث في هذا الموضوع حول الحج والتوحيد، أو ارتباط الحج بالتوحيد أو التوحيد بالحج، ولا شك أنه كما تفضل فضيلة الشيخ المقدم موضوع مهم ومهم للغاية، وبخاصة أنه حديث عن التوحيد. أيها الإخوة، لا شك أنه قد يلحظ عناية هذه البلاد وعناية علمائنا وعلماء الدعوة من لدن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله وأبنائه وتلاميذه من أئمة الدعوة، حرصهم وعنايتهم بهذا الموضوع عناية فائقة. ومن هنا فتلحظ أن بعض الشاغلين على الدعوة أو بعض الذين أحيانا قد ينقص فهمهم أو يقصر، يظنون أن الحديث عن التوحيد هو إما الحديث إنما أن يكون حديثا غير ذي بال، وإما أن بعضهم قد يقول إن هذا التركيز على هذا قد يكون فيه اتهام للآخرين أو الغير بعقائدهم أو نحو ذلك، وهذا أمر لا بد من التنبيه إليه. فالحديث عن التوحيد وعن فضله وعن تحقيقه وعن بيان أثره، والحديث عن الشرك وعن حقيقته وعظيم سيء أثره وسوء أثره أيضا كذلك في على صاحبه، هذا أمر يجب العناية به، ليس لأنه يعني كما يثار أنه قد يكون فيه اتهام للمسلمين في عقائدهم أو تشكيك في التزامهم، حاشا وكلا، ولكن كم هو جميل أن ينظر الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وعنايته بالتوحيد وعنايته بتحقيق التوحيد وضده وهو الشرك وأسبابه ووسائله، الحقيقة أنني قد آخذ وقتا من هذا اللقاء في التركيز على هذه القضية، وهي قضية عناية القرآن بالتوحيد، ثم أنتقل إلى ارتباط ذلك بالحج. أولا، القرآن الكريم تحدث عن التوحيد مع الأنبياء، والأنبياء حشاهم أن يكونوا متهمين في توحيدهم وهم الدعاة إلى التوحيد، بل إن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وقد يكون من الطريف أن تكون الآية أول آية نتحدث عنها أيضا هي من آية الحج، في قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله عز وجل يخبر أنه دل إبراهيم على مكان البيت وأمره أن يبنيه، لكن قال ألا تشرك بي شيئا، يخاطب إبراهيم عليه السلام ألا تشرك بي شيئا، وحاشا إبراهيم أن يشرك، وحاشا إبراهيم يكون متهما في التوحيد، وهو إمام الحنفاء الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله نفى سبحانه الشرك عن إبراهيم، ومع هذا قال له هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فلم يكن هذا اتهاما لإبراهيم في عقيدته ولا في عدم خلوص توحيده وإخلاص عقيدته، وإنما لأهمية هذا الموضوع ولعظم شأنه. قال الله عز وجل في آية أخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا له ومخبرا عن حاله وعن حال الأنبياء قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من خالصين. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أن يشركوا، ولكن لعظم هذا الأمر ولغيرة الله عز وجل على حقه ولحماية جناب التوحيد كان هذا الخطاب: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه أن يشركوا، وحاشا الأنبياء أن يشركوا، ولكنه بيان، وبخاصة حينما يستمع إلى هذا من غير الأنبياء ماذا يقول. واسمعوا إلى آية أخرى عظيمة بعد أن ذكر جمع من الأنبياء، بل هي أكثر آية ذكر فيها عدد مجموع من الأنبياء 17 نبيا، في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويوسف ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ماذا بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشا لهذا الحش من الأنبياء أن يشركوا. وقد تكلم عليه اليوم كثير كلاما جميلا عن هذه الآية وكيف أن فيها تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد.
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا قال أولئك لتدرس بهدى مقتده، فهل هؤلاء يشركون وهل هؤلاء متهمون؟ فالحديث عن التوحيد يا أخواني وتعقيد التوحيد ينبغي أن يكون هو هم كل طالب علم وكل معلم وكل مربي، أن يتفقد نفسه في تحقيق التوحيد، وأن يتفقد من حوله من منهم تحت مسؤوليته، إن كان أبا في أبنائه وأهل بيته، وإن كان معلما في تلاميذه، وإن كان مسؤولا من تحت يده، ناهيك أن يكون عالما وأن يكون في مناهج ونحو ذلك. كان الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ليس بالضرورة أن يكون الشرك مخرج من الملة، ولكن تحقيق التوحيد والإخلاص عزيز جدا. وإبراهيم يقول متوجها بدعائه لربه عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو له ولذريته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحديث عن الأنبياء كثير طويل، يعني حتى في حق نبينا مثل ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لا إله إلا هو المشركين، كثير 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 في حق الأنبياء. ننتقل إلى فئة أخرى، الملائكة. الملائكة وهم غير مكلفين، عباد مكرمون مصطفون، خلقهم الله عز وجل ليسبحوا الله عز وجل لا يفترون، ولهم وظائفهم. اسمعوا، يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا بعدها؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم ملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، ومع هذا لعظم جانب التوحيد ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. مما لأن الحقيقة السامع لمثل هذا يدرك جناب التوحيد إن كان مؤمن أو غير مؤمن، أن الله يغار على حقه وأعظم حقه التوحيد، إفراده بالعباد سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فيما يتعلق بالمؤمنين، ما جينا لم نتحدثنا عن الكفار وتحدثنا عن الأنبياء وعن الملائكة، عند المؤمنين الذين مؤمنون، الله عز وجل وصف المؤمنين ما صفهم بأنهم مؤمنون، يقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خطرهم جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذي بعدها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا آخر. هذه من صفات عباد الرحمن، يقومون الليل وربنا صرف عنا عذاب جهنم ويتجنب الفواحش ومنها لا يدعون مع الله إلها آخر، ما هل أحد يقول إن الذين نعتهم الله بأنهم عباده وبأنهم إذا خطبهم جاهلون وبأنهم إلى آخره أنهم متهمون في دينهم وعقيدتهم؟ ومع هذا قال لا يدعون مع الله إلى آخر، مما يدل على عظم التوحيد وأهمية أن يعتني به طلبة العلم جميعا، علماء وطلاب، علماء وطلابه. ناهيك طبعا عن عموم حديث القرآن عن التوحيد، سواء عن خطاب مع مكلفين أو غيرهم. لا يكاد يمكن لا يكاد تخلو آية إلا وفيها أن بين حق الله عز وجل، إما توحيد ربوبية وهو طبعا تضمن توحيد الألوهية، أو توحيد أسماء وصفات، أو توحيد الألوهية. أبدا لا يكاد، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القرآن، يقول إن كل آية من القرآن هي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قال فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، أي توحيد الربوبية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، قال فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من عذاب الله، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذا حقيقة، لا تكاد تقرأ آية إلا تضمن هذه الأمور، إما التوحيد بأنواعه، وإما ضده الشرك، وإما عن أهله وإن كانوا موحدين ومؤمنين وإن كانوا مشركين، وإما عن حقوقه وجزائه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو القرآن. فالعناية بالتوحيد يعني ينبغي أن 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 تكون محل الاهتمام، وكما قلنا ليس اتهاما لعقائد أحد. فلا شك الحمد لله الذين اعتقدوا أن المسلمين جميعا على عرف الإسلام، وأنهم مسلمون، وأنهم يعظمون الله عز وجل ويحبونه ويخافونه ويرجونه ويؤمنون بالله ويؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعظمون القرآن ويحرصون على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزام شرع الله، هذا كله حقيقة. لكن هذا لا يعني ألا يهتم أهل العلم بالتوحيد وتقريره وبيان حقوقه وجزائه وبيان ضده الشرك كذلك، وأيضا وأهله وجزائه. أيضا من بعض النقول في أهمية التوحيد الإمام ابن القيم رحمه الله يقول حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به، لاحظ يعني عبارة الشيخ، حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره. تحقيق عجيب وتوصل إلى المطلوب بشكل جميل وسهل. حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده، يعني التحقيق والإخلاص، يعني أن تعبد الله مخلصا، أنت بحاجة إلى هذا، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولهذا الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولهذا بالفعل يعني الاستقرار والطمأنينة النفسية وعذوبة الحياة واطمئنان الروح وسكينتها تكون بتحقيق التوحيد، التحقيق الحقيقي. لا مانع أن 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 نسهب في هذا بعض الشيء. ولهذا الشيخ نقل قال: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره، الدنيا كلها تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تحصل الطمأنينة إلا بذكر الله، ولا يكون ذكر الله مطمئنا إلا لمن حقق التوحيد. ولهذا لو ذهبتم تتلمسون أنواع العبادة وطريقة يعني أثرها أو أثرها في على العبد، الإخلاص، اليقين، الرضا، التوكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، هذه يعني يقول العلماء أنها أعمال القلوب، أعمال القلوب. إذا صح يعني واستطاع العبد وأعانه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه وامتن بأن ملأ قلبه إيمانا، يعني ملأه إخلاصا، ملأه صدق تعلق بالله عز وجل وصدق يقين، بمعنى أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن لسوء، إذا تيقنت هذا اليقين لا يضرك، لا بمعنى لا تبطر مع نعمة ولا تكفر مع النقمة، لا تزيدك النعم بطرا وإنما تزيدك شكرا وتزيدك عرفانا وتزيدك رضا وسعادة، كما أن الابتلاء يزيدك صبرا. إذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه، إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعني يصبح العبد الفعل يعني الدنيا عنده مزح، لا يعني ما زاد منها لا يطغيه وما نقص منها لا يوقعه في البلاء أو في التحسر. وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. ولهذا قال بفعل حاجة العبد إلى التوحيد وإلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، لا ما أيضا أقول لكم على لا يشرك به شيئا. العلماء قال في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال قل تعالوا فاتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لاحظ يعني التركيب والسبك والصياغة، لا تشركوا به شيئا. العلماء طبعا يقول النكرة مع في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، لا تشركوا به شيئا. يعني العلماء ذهبوا يتأملون التقدير، هل هي لا تشركوا به شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء؟ ولا شك أن المطلوب الجميع، كل كلا التقديرين مطلوب، لا تشركوا به شيئا من الشرك ولو كان قليلا، يعني لا يكون في قلبك أي ذرة من الشرك، لحد لا تشركوا بشيء شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء معبودات من دون الله عز وجل مهما قلت. فاللفظ والبناء عجيب عجيب في دقته وفي يعني أهميته في تحقيق التوحيد والخوف من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي به من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة لا يشرك به شيئا، مهما قال كما قلنا إن شيئا من الأشياء الماديات المعبودات من دون الله عز وجل ماديات ومعنويات أو شيئا من الشرك في القلب. المقصود أن التأمل في آيات الله عز وجل والقرآن التأمل في القرآن كله أو حتى كما ك ك ك ك سواء في 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 التوحيد أو في الشرك، في دقائق التوحيد أو في الخوف من الشرك، في دقائق القرآن شيء عجيب. فالشيخ هنا القيم رحمه الله يقول حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك بشيء أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. ولهذا قال في فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن الدنيا، ليس فقط البشر، الدنيا كلها، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره سبحانه. لما نربط الحج مع هذا كذلك، تأملوا كلام ابن القيم هنا رحمه الله مع قول الله عز وجل أيضا في آية الحج في حينما قال وبوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي الطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في آية الحج فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء حنفاء لله غير المشركين به. الشاهد وإن كان سأتيها العلاية إذا كان في الوقت المتسع، لكن الشاهد التي أردتها هي قول سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يتناسب مع قول الشيخ أن 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 أنه أن 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 حاجة العبد إلى التوحيد أعظم من 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 حاجة الجسد من طبعا إلى الطعام إلى آخره أو الشراب أو إلى أو حتى أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. الذي يسقط يتقطع ما لا يبقى له أي في الحياة. فما يعني فالذي مشرك كأنه محكوم عليه بالإعدام انتهي. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء، بمعنى لا يعني ليس له أبدا أمل في الحياة، يا تأكل طير يا يتقطع أو تهوي بالريح مكان سحيق، يعني لا أمل في حياته البتة. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والشيخ محمد بن حمد رحمه الله يقول في أهمية التوحيد فالله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوا أهل الطاغوت وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم. والشيخ ابن سعد رحمه الله يقول أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل العظيم وأعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. على كل حال الكلام يطول في أهمية التوحيد وعندي في ذلك شيء كثير، ولكن يحتاج يمكن أن أنتقل إلى الموضوع الحج ومعالم، لأن عندي حتى عندي كلام عن البدعة والابتداع، ولكن يبدو إن كان الوقت متسع نرجع إليها إن شاء الله. ولكن نأتي إلى الحج من حيث ارتباطه بالتوحيد. أول لا شك ما يصادف العبد من آيات الحج قول الله عز وجل ولله على وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. أولا معروف أن 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 الأصل أيضا هذا يا إخواني يؤكد ما قلنا قبل أن المسلم غير متهم حينما نتحدث عن التوحيد، ليس اتهاما للمسلمين. وحينما قال الله عز وجل يخاطب المسلمين أتموا الحج والعمرة لله، معروف أن المسلم لا يحج إلا لله، لكن دليل على أهمية الإخلاص. فالحج يظهر فيه كثير جدا استحضار التوحيد لأمور كثيرة جدا. أولا أنه عبادة علنية حدودا مكشوفة وفعلا أمام الناس، وفيه حتى المظاهر واضحة، هذا محرم يعني معروف الإنسان هذا حج، والأشياء إذا كان معلنة يدخل الناس ما يدخلها من الرياء، ويدخلها ما يدخلها من إظهار يعني التعبد أو إظهار التحنث أو إظهار. ولهذا مهم جدا رعاية حق الله عز وجل من حيث الإخلاص له. ولهذا قال وأتموا الحج والعمرة لله. لما نتكلم كلام عموم في ارتباط الحج بالتوحيد ثم آتيه الآيات. كما قلت الحج شعائر معلنة بدءا من وصول الميقات، حينما يصل عبد الميقات يتجرد من المخيط ويدخل في المسجد، هذا أمر معلنة. فتحتاج فعلا إلى إنسان يعني ينازع نفسه في أن يخلص لله عز وجل. ولهذا جابر رضي الله عنه قال وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك. مع أن أيضا فائدة شوي بعض أيضا المشاغبين شوي يقولون مصطلح التوحيد هذا 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 مبتدع، أنتم جايبينه ما جاء لك القرون المتأخرة، بينما هذا أول يؤكد أنه موجود عند السلف وحتى عند الصحابة. ولهذا في مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتوحيد مصطلح قديم يراد به لا شك ما عرفوا به علماؤنا إفراد الله بالعبادة. وكذلك أيضا في آية نسيتها فسرها ابن عباس قال وهي التوحيد، أظن آية البقرة يا مش عبدوا ربكم أو نعلم نسيت ها إلى أن يوحد الله عليك، هذه لأن نوحد الله، هذه يدعو الله، لا التوحيد أنا أقصد لفظ التوحيد، ولأن نوحد الله كثير أي ما موجود أن يوحد الله، لكن التوحيد لفظ التوحيد مصطلح التوحيد. فالمقصود أنه قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، ولهذا أول ما يدخل الإنسان في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فلا شريك لك نفي، ما يدل على أن على 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 استحضار الإخلاص، واستحضار نفي الشريك، واستحضار نفي الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وأيضا جاء في تلبية ابن عمر أو حتى وروي مرفوعا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وأيضا جاء في خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المقصود ارتباط الحج بالتوحيد كما قلت أولا للشاعر الظاهرة وأهمية الإخلاص لها، ثم التلبية، وأيضا الذكر، ولهذا قال فمن الملبي ومن المكبر ولا يذكر بعضنا على بعض، لأن التكبير كما ذكر بقيه قبل قليل قال بذكر الله تطمئن القلوب، أن الذكر مرتبط بالتوحيد، وأيضا الحج مرتبط بالذكر، الحج مرتبط بالذكر بشكل عجيب يعني، ولهذا المقام لا يتسع. ولا تأملوا آية الحج تجدوا فيها كثيرا ذكر الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تتوفوا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قريبا الضالين. وفي آية الحج في سورة الحج كذلك أيضا بربود نجعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله يعني أصرف ولتكبروا الله على ما هداكم وبشروا المحسنين. فالذكر والتوحيد كلها يعني ذكر الحج أو ذكرت في الحج لما يدل على دقة ارتباط التوحيد بالحج. كذلك أيضا من 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 عموم ارتباط التوحيد بالحج أن الحج مقدسات وشعائر، الكعبة، مقام إبراهيم، الحجر الأسود، المزدلفة، عرفات، منى، وهي أماكن مباركة وأماكن مقدسة ومعظمة. فأحيانا قد يقود المسلم حبه وتعظيمه للبيت وتعظيمه للشعائر والمشاعر أنه قد يقع، ولهذا كثير يعني البعض لله، ولهذا نقول لماذا العناية بالتوحيد؟ لأنك يعني تلاحظون أحيانا في بعض المسلمين نتيجة حبهم سواء للعلماء للأولياء، حبهم للدين، حبهم أوقعهم نظرا لهم لما استطاعوا أن يفصلوا بين حق الله وحق العلماء في الاحترام وحق الأولياء أيضا في الاحترام، وقعوا كذلك. إحنا من يعني حبنا المقدسات وتعظمونها تعظمون لها وحقها أن تعظم طبعا، نحن لأن عز وجل ذلك وما يعظم حرمات الله وما يعظم شعائر الله، فتعظيمها واجب وتعظيمها دين، تعظيم المقدسات دين للدين واعتقاد رفعتها وأيضا منزلتها، بل اعتقاد بركتها كذلك دين ما في شك. الله عز وجل أخبر أن البيت مبارك ولا نشك في ذلك، لكن فرق بين هذا التعظيم الذي يستحقه المقدسات والأماكن المباركة والشعائر والحرمات وبين حق الله عز وجل. ومن هنا كان أهمية تحقيق التوحيد في هذه المشاعر حتى لا نخلط بين حقها في التعظيم وحقها في الحب وحقها في التكريم وحقها في اعتقاد بركتها وبين حق الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء أن من أسرار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي الكافرون والإخلاص خلف مقام إبراهيم في ركعتي الطواف خلف المقام هي لهذا الأمر. ولهذا المشركون كانوا يعظمون البيت ويعظمون الله عز وجل، لكنهم كانوا خلطوا بين التعظيمين، ولهذا كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك. ولهذا قال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت، لا تعبدوا البيت. فمن هنا كان ارتباط التوحيد بالحج، وجاءت آيات الحج فيها 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 كلام عجيب عن ثلاث أمور: عن التوحيد والإخلاص، وعن الذكر، وعن التقوى. التقوى يعني تأملوا آيات الحج تجدون فيها عن التوحيد وعن الذكر وعن التقوى في 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 أكثر من آية. لو على كل حال الوقت لا يتسع الاستعراض هذه، لكن لعلها تأتي في 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 أثناء حديثنا إن شاء الله. فإذا عموما ارتباط التوحيد بالحج نظرا لهذه المشاعر التي تختلط لدى المسلمين في 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 اولا حبهم لهذا البيت وحبهم المشاعر، وخاصه يعني 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 يتجلى الحب كثيرا والتعلق، خاصه حين يكون بعيدا عن حرمها. الحجاج حينما يأتون الغرباء، حينما يأتون من مشارق الارض ومغاربها الى مكه والى المدينه، يعني عندهم شيء عجيب، كما تأخذ التراب ويأخذون الأشياء. يعني هو صح يعني قد يكون دافعهم الدين ودافعهم الحب ودافعهم لا شك، لكن يخطئون. ومن هنا كان من المهم أن نركز على التوحيد، وأن نفصل بين حبنا للبيت وتعلقنا به وحقي في التعظيم وحقي في التكريم، وبين حق الله عز وجل في مقام التوحيد ومقام الربوبية ومقام الألوهية. ولهذا بعض المسلمين اللي واقعين في 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 قضايا القبور والأضرحة، ما دفعهم إلا الحب، وما دفعهم إلا التعظيم الذين يرون أنه في درجة المشروع، طلب المدد من الأولياء واستغاثة الأولياء والذبح، كل هذا يظنون أن هذا يعني يقربهم الله، ويظن هذا من الدين، ولا يقصد ولا يقصد الشرك. لكن نظرا فعلا لغلبة الجهل ولبعد المذكر، ولهذا تجد العلماء حتى العام حين تذكرهم وتربيهم يتنبهون. يعني الأمر يعني نظرا لأن عنده حقيقة التوحيد يتنبه. يعني إذا تجرد من 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 يعني من التعلق بالعلماء ولا التعلق بالرموز يتبين، لأن المسلم أصلا عنده في قراراته التوحيد. فإذا كلمته قال ما نظمه، وحاشا أن أعتقد فيه أو أن أصرف له ما 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 لا يجوز صرفه إلا إله. ولهذا حين تنبهه واسمعه قليلا يتبين. فالذي دعاهم فعلا هو الحب والتعظيم الأخير. ولهذا كان الحديث ارتباط التوحيد بالحج لارتباط المسلمين بهذه الشعائر وتعظيمها، و أيضا تأكيد بركتها يعني مباركة، لكننا لا نسأل البركة منها. لا مانع أيضا تحدث عن بركة البيت بما يعني يجلي إن شاء الله موضوع تحقيق التوحيد. البيت مبارك قطعا. الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهو دليل على المسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالبيت مبارك طبعا. وأيضا نحن نذهب إلى البيت لا شك أن نتلمس البركة، والأماكن مباركة نتلمس بركتها قطعا ونرجو بركتها ما في شك، لكن كيف؟ على سبيل المثال حينما هذه الآلات المؤلفة التي تأم البيت الحرام ليسوا على درجة واحدة من الصلاح، وليسوا على درجة واحدة من الالتزام، وليسوا على درجة واحدة حتى من قوة الإيمان، بل فيهم لا أقول مقصرون فقط، بل فيهم من جاء ليفسد، فيهم من جاء ليسرق، فيهم من جاء من يؤذي المسلمين في أعراضهم، فيهم من هو مصر على عصيانه، قد يكون حكام ظلمة، فيهم مثلا المسؤولون من سائل أرجاء العالم الإسلامي مسؤولون أفأكون أكلثوا الربا، وقد فيهم من ليس فيهم من يريد أن يحقق التوبة، وما هذا يأتهم محرمين يطوفون مع الناس. هل كل هؤلاء مستوون؟ يعني البركة أن تكون بأن يأتي البيت تناله بركته، وهل تكون بركة بمجرد أن يتمسح بالركن اليماني بحجر الأسود أو حتى بأي ما يتمسح به وتحل البركة؟ يأبى الله أن يكون ذلك، مع إيماننا وقطعنا ويقيننا أن البيت مبارك لأن الله أخبر ذلك. لكن كيف تنال بركة البيت؟ تنال بركة البيت لا شك طبعا بتحقيق التوحيد، بالإخلاص، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالالتزام، لكننا نسأل الله أن يرزقنا بركة البيت. ولا يمكن البركة هو البيت هو الذي يمدنا ببركته، لا يمكن، وهذا يعني أمر جلي ظاهر الدولي إذا تأمل عبد، وخاصة إذا تأملتم أنواع الوفود التي تأتي البيت رجال ونساء، فيهم ناس مأفاقون، فيهم ظلمة، في مكة الحرام، فيهم الواقعون في المحرمات والمبيقات، ولا يمكن أن يستوي هؤلاء مع ناس صلحاء يعني مغمورون غير معروفين يبكون، لا يستوي هذا وهذا. فإذا بركة البيت تنال أولا شك طبعا بصلاح النية والإخلاص والاستقامة على شرع الله عز وجل، ثم التعلق بالله سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينيلك وأن يمدك ببركة هذا البيت. فلاحظوا فعلا أن ارتباط يعني كل هذه القضايا تؤكد لكم ارتباط التوحيد الذي هو تمييز حق الله سبحانه وتعالى في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الإخلاص، في صدق التعلق، كلها بهذه المشاعر العظام والأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة والبقاع المباركة. كذلك من آيات الحج قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، هذه مثل قولي وأتم الحج عمرة إلا وإن كانت هذه بعد الشروع كما يقول علماء، لكن هذه لا، ولله على الناس من أدل الدلائل أنه بدأ بالجاري والمجرور، ولله على الناس، والعلماء يقولون أن هذا يدل على الاختصاص، تقديم الجار والمجرور دليل على الاختصاص، فلله يعني حق الله وحده حج البيت، يعني حج البيت لله، وعلى الناس طبعا تفيد الوجوب، من استطاع، هذا قيد أنه ليس الناس كلهم أو ليس الناس كلهم، وإنما من استطاع، فهذا طبعا تخصيص بعد تعميم، فالقيد هذا من استطاع دل على أنه ليس على كل الناس وإنما على المستطيع، حتى قالوا ومن كفر فيها ترهيب كبير، فالحج لله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كذلك أيضا من ارتباط الحج الآية التي استتحنا بها ويقول عز وجل بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا يؤكد ارتباط التوحيد بالبيت من حيث أن البيت معظم، فأنت الله أمر إبراهيم طبعا يبني هو إسماعيل ويرفع إبراهيم وقال يا أخي بوانا كل لا تشرك، مما يدل على أن تعلق الناس بالبيت وحبهم له وتعظيمهم قد يقودهم أو قد يقع في قلوبهم شيء من يصرفون شيئا هو محض حق الله يصرف لغير الله. الآية الثانية وإن قلناها قبل قليل فذلك هو يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان يعني غريب يعني أن 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 يكون الطلب بهذا الوضوح، اجتنبوا الرجس من الأوثان. هو عموما ذكر لخطاب العموم الناس يعني، لكن خطاب المؤمنين اجتنبوا الرجس من الأوثان، مما يدل على أن الوثن كل معبد من دون الله، ليس فقط الأصنام، الرجس من الأوثان. ما قال الرجس من الأصنام، الأوثان. فكل ما عبد من دون الله أو صرف له شيء فهو وثن، يجتنب الرجس من الأوثان ويجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لاحظوا يعني العلماء، علماء البيان، علماء اللغة، ومنهم طبعا المحدثون الفقهاء في استنباطاتهم، ثلاث طلبات أو ثلاث أوصاف: اجتنبوا حنفاء غير مشركين، اجتنبوا حنفاء غير مشركين. كان يكفي واحد اجتنبوا تفيد التوحيد وانتهينا، مما يدل على أول على دقة الطلب وعلى عظم المطلوب. اجتنبوا هذه طبعا أمر، وكنت في طبعا النهي لاجتنب يعني دعوة ترك، لكنها في الأمر. حنفاء ما يدل على أهمية أن تتحقق هل أنت اجتنبت بشكل دقيق وبشكل عميق. الاجتناب الحقيقي فيه لابد أن تتأكد أنك حنيف، حنفاء. والحنيفية أدق أوصاف تحقيق التوحيد. ولهذا قال عز وجل في إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال هو الماء عن الشرك، لكنه أدق من مجرد الماء عن الشرك. يعني الذي يعني لم يكن في قلبه إلا الله عز وجل، ما في قلبه أي يعني أثر أو شائبة لأمر دنيوي أو تعلق بأشخاص أو تعلق بأشياء أو تعلق كما قلنا لا تشرك به شيئا، لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشرك. وناهيك أيضا في البراءة الحقيقية، يعني إنني براء مما تشركون مما تعبدون الله وكفرنا بكم وبدا بين كل هذه تحقق الحنيفية. كل التبرؤات وكل تنظيف القلب وتنظيف الصدر وتنظيف الداخل هذه الحنيفية. فليس اجتنبوا فقط، اجتنبوا حنفاء. ثم أيضا جاء الصف الثاني، الصف الثالث غير مشركين به، مما يدل على 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 يعني على دقة القضية وعظمها. علشان أوضح لكم شوي يعني ذكر أوصاف مع بعض أهمية. مثلا الله عز وجل قال في الآية الأخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاث أمور: اعتصموا وجميعا ولا تفرقوا. بينما لو قال اعتصموا كفت، ولو قال تفرقوا كفت، لكن ذكر الأمور الثلاثة. أتى بالأمر وأتى بضده، أتى بالأمر وبضده. اعتصموا ولا تفرقوا اللي هو مفهوم، يعني أتى بالأمر وأتى بالمفهوم، المفهوم مخالف. اعتصموا ولا تفرقوا، مثل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، مع أنه لو قال تعاونوا على البر كفى، لكن أتى بالمفهوم المخالف تأكيد، وهذا من أعظم مقامات التأكيد. هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، حتى أيضا بقل لله بعد تحت أشياء وقفة غير مشركين به. يعني إذا كنا نتكلم عن الحنيفية بهذا الصفاء ومع هذا أتبعها بغير مشركين، يعني مما يدل على أنك كانك تريد يعني لابد تنظف قلبك بشكل بكل المنظفات، كل ما تستطيع حتى فعلا تخلص التوحيد، مما يدل على يعني فعلا يعني حرص الإنسان على أن يخلص الله عز وجل. ناهيك أن هذه كما قلنا هي في آيات الحج. في نفس آيات الحج أيضا غير المشركين به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. أيضا هذا نعت آخر، يعني لما قال اجتنبوا الرجس حنفاء لله غير المشركين به وما يشرك بالله، يعني تأكيد وتنفير وإيضاح، وذكرنا معناها وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقرأ لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بعدها فإلهكم إله واحد، فإله يعني غريب فعلا، يعني تخصيص آيات الحج بهذا العناية بالتوحيد بهذه الصورة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين يذكر الله وجد قلوبهم والمقيمين الصلاة والذين ذكر الله والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمما رزقهم ينفقون. لاحظ هذه النعوت التي تفيد تحقيق التوحيد، فله أسلموا فإلهكم إله واحد، يعني التعبير بالإله في كل القرآن يفيد التوحيد وإفرادها بالعبادة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أيضا هذا يعني نوع في 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 في, في تحقيق أو التجريد لله عز وجل، فله أسلموا كما قال بلى من أسلم وجهه لله محسن، أسلم وجهه بمعنى استسلم، أسلموا استسلموا وانقادوا، والاستسلام والانقياد يعني نهاية الذل، نهاية الخضوع، نهاية التسليم لله عز وجل، نهاية يعني البعد عن أي متعلقات سوى الله عز وجل. فله أسلموا وبشر المخبتين، يعني هلا أيضا الإخبات كما ذكر مقيم في دقائق قليلة في الذكر، ارتباط الذكر بالتوحيد وارتباط الذكر بالحج أيضا كذلك، يعني يدل بالفعل على خصوصية هذا الأمر. وبشر المخبتين والإخبات يعني من 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 من, من يعني أعظم مقامات العبودية. الإخبات يعني يتضمن الخضوع، يتضمن الاستسلام، يتضمن الخشوع، يتضمن الخوف الدقيق، يتضمن الرهبة، يتضمن أيضا الرجاء. كل الإخبات يعني اختيار القرآن لهذه اللفظة عجيب، يعني الإخبات كل معاني الاستسلام، كل معاني حتى القرب من الله عز وجل يتضمنها معنى الإخبات. وبشر الذين إذا ذكر الله، هذه من مظاهر الإخبات، إذا ذكر الله. إذن نتوقف إلى الآن إن شاء الله.
مقام محمود الذي وعدته رسول الله
وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نختم لأن يبدو هناك أسئلة. فلا على كل حال فيما بين يدي من ورق يعني وصلت ما يقارب من 14 معلما من معالم التوحيد بالحج، ولكن على كل حال عموما ما ذكرته فيه إجمال. لكن كما قلت هناك لاحظوها خاصة لطلبة العلم ثلاث قضايا مرتبطة بالحج بشكل يعني يلفت النظر في التوحيد والتقوى والذكر. هذه الأمور الثلاثة يعني ورودها في الحج في سواء في نص الكتاب أو نص السنة مما يدل على طبعا التقوى لا شك أنها متصلة بالتوحيد فانا وثيقا بل لب التقوى هو التوحيد ولا شك. وذكر الله كذلك ايضا معلوم ان الذكر لا شك ايضا اعلان بالتوحيد، وخاصه حينما يعني تتاملون خاصه الحمد لله المسلمون يحفظون اذكارا كثيره ويذكرون الله كثيرا يعني في سواء في أدبار صلواتهم في إصباحهم في مسائهم في حينما يأوون إلى فروشهم حينما سيكونون من منامهم حينما أيضا يبدأون في الطعام حينما يدخل المسجد حينما يخرج المسجد أذكار كثيرة. من الجميل حقيقة ما كان أختم بها يعني كشيء من الجميل يا أخواني أنكم الأذكار التي تحفظونها أن تتأملوا معناها. أي ذكر تحفظه حتى كلمة التوحيد وهي أهم الأذكار تأمل معناها. لكن من مثلا كثير المسلمين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعرفونها، لكن لا يعني يكادون يحرصون يعرفوا معناها، أو حينما يقولونها أو ينبغي إذا قالوها أن يقولوها وهم مستحضروا معناها، أو حتى إنا لله وإنا إليه راجعون حينما يقولها المسلم ينبغي أن يقولها ويتذكر معناها، لأنه إذا 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 عرف المعنى ثم استصحبه واستذكره بإذن الله يكون له أثره فيه، يكون له أثره في 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 تنزل السكينة في الرضا في السعادة في تحقيق التوحيد في التعلق بالله عز وجل في أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن يكون يرضى بما أتاه الله، وأيضا إذا أساق الله له نعما لا يبطر ولا يفرح، وإذا أيضا قدر عليه رزقه فإنه لا ييأس ولا يدخل في القنوط إلى آخره. كل هذه حينما يعني يحرص المسلم حينما يحفظ ذكرا أو يقول ذكر أو يردده أن يعرف معناه وأن يستصحب معناه، أيضا إذا كان يعرفه يستصحب معناه حينما يتقرب الله بهذا الذكر حتى تكون بالفعل اطمئنان القلوب تطمئن حينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتفقه الذكر الذي تقول. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأثابه عنا وعنكم وعن إخوان المسلمين خير الجزاء. أزف بشرى إلى الإخوة، قبل قليل استأذنت من معاليه جزاء الله خيرا لأخذ المحاضرة كاملة ووضعها في الموقع موقع الملتقى، فأذن جزاء الله خيرا فبإذن الله ستكون بإذن الله تعالى غدا كاملة في موقع ملتقى الدعوة الحج شعائر ومشاعر، ستكون بإذن الله كاملة في الموقع غدا. استأذن معاليكم كالمعتاد، المؤسسة قدمت جائزتين ومن تابع المحاضرة في سؤالين. السؤال الأول، ذكر معالي الشيخ في آية في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تقديران للمحذوف، ما هما هذان التقديران؟
أخطر منهم؟
إيه نعم.
شوف الشباب.
أنا اسم شاري حربي. الشيخ ذكر أنه شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء من المعبودات.
تفضل. جائزة عبارة عن هاتف نقاط. السؤال الثاني، ذكر معالي الشيخ عدة معالم للتوحيد في الحج، نريد ذكر خمسة معالم منها، خمسة معالم للتوحيد في الحج مما ذكره معالي الشيخ، والجائزة عليها جهاز حاسب آلي محمول.
ما شاء الله. معالي الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن زغلول. أولا التوحيد، وقاله جابر رضي الله عنه حينما قال وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهي التلبية. الثاني أن الإخلاص وأتم الحج والعمرة لله، الإخلاص لله. الأمر الثالث هو الذكر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في الحج ارتباط الذكر بالحج. رابعا التقوى أيضا في آيات الحج، وتم الحج أشهر معلومات، وآخرها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خامسا لحظة يا شيخ لحظة،
إذا تبلغ لا تبلغ.
تفضل
يا شيخ. لا غلب على كل حال.
له حق يقول. جزاك الله خير. يعني قلنا واحد يروح يجيب أربعة يجيب واحد ما
يصير. نعود إلى أسئلة الحضور. معالي الشيخ يقول: أنا شخص حججت قبل ما يقارب 5 سنوات، وكنت مسافرا بالطائرة، فلما حاذينا الميقات نويت الحج، وخلعت شماغي وطاقيتي، ولكني لم ألبس الإحرام إلا في مكة، فماذا أفعل وماذا علي؟
الحج صحيح إن شاء الله، لكن عليك فدية استدامة لبس المخيط، وهي إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يسأل يقول: ذكر فضيلتكم أن كل آية تتضمن التوحيد، هل المقصود آيات الله في الكون أم آيات القرآن الكريم؟
لا، المقصود آيات القرآن الكريم، وإن كان آيات الله في الكون لا شك تدل، لكن المقصود آيات الله، آيات القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم.
توحيد أو جزاءه إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: ما هي أفضل طريقة لدراسة كتب التوحيد عندما لا يتيسر لي الحضور عند العلماء؟
والله هذا سؤال طيب، وإن كان عموما الذي ينصح به العلم أن العلم يكون بالتلقي، العلم يكون بالتلقي والحضور على أهل العلم، لأن القراءة المجردة فيها خير لكنها لا تفيد يعني كثيرا، بل أحيانا قد يعني يشط الإنسان في الفهم، يشط في فلا شك احرص قدر الإمكان أن تتلقى العلم عن الشيوخ، فيه خير كثير وفيه بركة وفيه أيضا مذاكرة وفيه أيضا تعلم مباشر وغير مباشر من السمت ومن الأمور الكثيرة. إذا لم يتيسر وليكن هذا مؤقتا، يعني احرص أنك ولو قليلا تتلقى فيه، حتى ولو في أثناء سفرك أو حلك أو ترحالك، ولو أياما أو على قد تدون الأشياء اللي فيها إشكالات تعرضها على أهل العلم ولو بالهاتف إلى آخره. لكن من إذا لم يتيسر فقد يكون التعلم عن طريق الأشرطة لا بأس به، أقصد الأشرطة بمعنى المشروحة، الكتب المشروحة، يعني إذا كان
كتب لعلماء مشروحة، متون مشروحة تستمع إليها، ويكون الكتاب بين يديك أنت أيضا، نفس الكتاب بين يديك، وتجلس جلسات خاصة للاستفادة، وليس في السيارة تضع مسجل وتضع السي دي وتضع هذا لا يفيد مجرد السمع، لا تجلس والكتاب بين يديك وتقرأ وتنظر، خاصة إذا كان الشيخ أيضا عنده طلاب ويسألون تنظر في الأسئلة وأجوبتهم، وأيضا تتبع الشيخ لعبارات المتن وعبارات الكتاب، فهذا أيضا يحقق يعني شيئا أفضل من القراءة المجردة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل يقول: هل ممارسة عبادة الحج إذا شابها شرك أو توسل شركي أو شيء يخدش التوحيد تكون مسقطة لحجة الإسلام؟
لا 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 يقطع ببطلان الحج مثل هذا، لا، إنما يخشى على صاحبه، وينبغي الإنسان يجتهد في الإخلاص لله عز وجل، لكن القول بإعادة الحج وببطلانه لا لا لا, لا يقال بذلك.
يقول أحسن الله إليكم: من ترك النحر بعد الطواف والسعي والتقصير إلى بعد يوم، هل عليه حرج وذلك لظروف الزحام؟
لا حرج إن شاء الله، لكن فيما يتعلق بالتحلل في الحج كما تعرف التي تفيد التحلل اثنان من ثلاثة أشياء: الحلق والرمي وطواف الإفاضة. الحلق والرمي وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، حل التحلل الأول، فإذا رمى وطاف وأخر الحلقة إلى يوم لا حرج، أو أنه لم يتحلل وإنما رمى وبقي على إحرامه إلى لظروف الزحام الغد لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ: هل يجوز تخصيص يوم معين لزيارة القبور لغرض الدعاء لأهلها؟
والله إذا كان لا يعتقد فضله وخصوصيته أرجو لا حرج. الرسول كان يذهب إلى البقيع، كان يوم السبت كان يذهب يوما محددا للبقيع غير قبة طبعا، فكان يخرج. فإذا كان لا يعتقد يعني خصوصيتهم أو لا يعتقد خصوصية المزور من هذه القبور أرجو لا حرج، أو أن ظروفه لا تسمح إلا في هذا الوقت، وقت إجازة مثلا أو وقت كذا، أو أرجو لا حرج. أما إذا كان يرى يعني اعتقاد فضله أو اعتقاد خصوصيته أو اعتقاد الخصوصية في المزور هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال تكرر، يقول: أرجو من الشيخ التنبيه على أن بعض الحجاج عندما يخرجون من مكة بعد أداء الحج إلى المدينة المنورة يرددون قصيدة البردة للبوصيري، أرجو النصيحة للعامة.
على كل حال، هي القصيدة من حيث هي فيها معاني طيبة، لكن فيها شركيات ينبغي التنبؤ لها والابتعاد عنها، ولا بعضها فيها حكم. هي أول الشاعر شعره متين قوي جدا، ولهذا اكتسبت هذا الامتداد في القديم، لأنها شعرها قوي جدا يعني، وفيها حكم كثيرة، لكن فيها مع الأسف أنه بفعل غلا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن إقراره، ولهذا ينبغي التنبؤ لمثل هذا. كذلك أيضا التنبؤ لأنه ليست يعني اعتقادا خصوصيتها واعتقاد ارتباطها بالنسك وارتباطها بالحج وارتباطها بالزيارة، هذا كله لا أصل له.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل يقول: بعد طواف الوداع تعشيت بقرب الحرم لأني كنت جائعا ثم غادرت مكة، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك إن شاء الله. الإنسان إذا طاف الوداع ثم اشتغل بما يتعلق بالسفر، مثلا كترتيب المتاع أو تهيئة السيارة أو تفقد السيارة كذلك أيضا، أو يعني وضع السيارة ما تحتاجه إن كان من وقود أو غيره، أو كذلك أيضا أكل كما قال خفيفا وحتى هذا، أرجو هذا لا يؤثر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول معالي الشيخ: ماذا يترتب على من أخر الحج وهو مستطيع؟
إذا كان مستطيع وقادر، القدرة المالية والقدرة البدنية وأن يصل إلى البيت، هذا مخطئ ومسيء ويخشى عليه كما تعرفون في خبر
عمر رضي الله عنه أنه قال أمر بكتابة للأمصار أن يحجوا وأن كل أن كل من كان عنده جدة فليحج فمن لم فما هم بمسلمين فدروا عليهم الجزية أو كما قال فما هم بمسلمين مما يدل على خطورة هذا الموضوع. فمن يعني تحققت فيه الاستطاعة البدنية والمالية ويستطع أن يبلغ بيت الله عز وجل وتستكمل جميع المطلوبات والإجراءات كتأشيرات وغيرها ووثائق سفر ونحوه فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالحج فقد تضل الراحلة وقد نعم تعرف الحاجة وتضل الراحلة وكما قال صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. معالي الشيخ يقول هل يجوز لبس الإزار المصمت كالتنورة؟
والله أنا لا أراه على كل حال. أشوف يعني بعض الأخوة يأخذون به وفيه فتوى على كل حال، لكن أنا لم يظهر لي وجهه.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ هل يشترط أن يحج المسلم عن نفسه قبل أن يحج عن غيره كالأب والأم؟
هذا هو الذي ظهر، نعم يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، لكن لو حج هل يقع عن نفسه، بمعنى حج ناويا عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هل يقع عن نفسه أم لا؟ المفتى به أنه عن نفسه، أنه يقع عن نفسه ولو حج عن غيره ولو نواه عن غيره.
أحسن الله إليكم. هذه ثلاث أسئلة خارج موضوع المحاضرة، نعرضها
جت الإقامة ولا
دقيقة
ما في معنى، هي الوقت على كل حال ما في شكل.
حسبكم الله. معالي الشيخ يقول هل تجوز المعاشرة الزوجية للمرأة إذا انتهت من حيضها دون أن تغتسل أم الغسل شرط لصحة المعاشرة؟
إذا كان المراد المعاشرة غير وطئ فتجوز حتى ولو كانت حائضا، بمعنى أن المداعبة يصنع كل شيء إلا النكاح، كما بمعنى الوطء، النكاح هنا بمعنى الوطء، فهذا جائز حتى ولو لم تغتسل ولو لم تطهر. أما إذا كان الجماع لا بد أن تغتسل.
أحسن الله إليكم. يقول هل يعتبر عدم إخلاص النية في التوكل على الله في كسب الرزق شركة، خاصة وأنه قد يضطر بعض المسلمين لتقديم تنازلات فيها إرضاء للخلق دون الخالق مثل التهاون في الصلاة والكذب والنفاق؟
في فرق بين التوكل وجوابه يطول، بين التوكل وفعل الأسباب. فعل الأسباب مشروع، إنسان يعني يطلب الرزق وأنه يعني يفعل الأسباب لطلب الرزق، وهذا لا تتعارض على الأسباب. لكن السؤال لا، هذا ليس من هذا 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 ارتكاب محرم، يعني كالتنازل عن العبادات لا ما يجوز، لأنه يتهاون في الصلاة من هذا لا يجوز. إنما إذا كان مثلا مكره أو شيء له أحكام، لكن طاعة اختياره وهو يستطيع أن يعارض أو هذا لا يجوز له أبدا. أما إذا كان هناك إكراه أو إجبار أو أيضا تأخير لوقت في والوقت لا زال، مثلا بدل أن يصلي أول وقت يصلي آخره هذا لا حرج، مثلا بدل ما تصلي أول وقت مثلا صلاة الظهر قد تأخذ ساعتين ونص، الوقت من الساعة في الرياض 12 إلا ثلث تقريبا إلى العصر 3 إلا ثلث تقريبا، أو وقت طويل، يعني فالإنسان يصلي في أي وقت من هذا الوقت ولا حرج أن يعني يؤخر إذا كان العمل يستدعي أن يكون أول وقت مشغولا بالعمل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم وضاعف لكم المثوبة ورفع درجاتكم في الدارين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أحوج ما تكونون إليه يوم تلقونه سبحانه، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض، وأشكر من كان سببا في هذا اللقاء وهم الأخوة جمعية الدعوة هنا، وأيضا هم رأوا أن يكون الحديث في هذا الموضوع حول الحج والتوحيد أو ارتباط الحج بالتوحيد أو التوحيد بالحج، ولا شك أنه كما تفضل فضيلة الشيخ المقدم موضوع مهم ومهم للغاية، وبخاصة أنه حديث عن التوحيد. أيها الإخوة، لا شك أنه قد يلحظ عناية هذه البلاد وعناية علمائنا وعلماء الدعوة من لدن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وتلاميذه من أئمة الدعوة، حرصهم وعنايتهم بهذا الموضوع عناية فائقة. ومن هنا فتلحظ أن بعض الشاغلين على الدعوة أو بعض الذين أحيانا قد ينقص فهمهم أو يقصر يظنون أن الحديث عن التوحيد هو إما الحديث إنما أن يكون حديثا غير ذي بال، وإما أن بعضهم قد يقول إن هذا التركيز على هذا قد يكون فيه اتهام للآخرين أو الغير بعقائدهم أو نحو ذلك، وهذا أمر لا بد من التنبيه إليه. فالحديث
عن التوحيد وعن فضله وعن تحقيقه وعن بيان أثره والحديث عن الشرك وعن حقيقته وعظيم سيء أثره وسوء أثره أيضا كذلك في على صاحبه. هذا أمر يجب العناية به، ليس لأنه يعني كما يثار أنه قد يكون فيه اتهام للمسلمين في عقائدهم أو تشكيك في التزامهم، حاشا وكلا، ولكن كم هو جميل أن ينظر الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وعنايته بالتوحيد وعنايته بتحقيق التوحيد وضده وهو الشرك وأسبابه ووسائله، الحقيقة أنني قد آخذ وقتا من هذا اللقاء في التركيز على هذه القضية، وهي قضية عناية القرآن بالتوحيد، ثم أنتقل إلى ارتباط ذلك بالحج. أولا، القرآن الكريم تحدث عن التوحيد مع الأنبياء، والأنبياء حاشاهم أن يكونوا متهمين في توحيدهم وهم الدعاة إلى التوحيد، بل إن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وقد يكون من الطريف أن تكون الآية أول آية نتحدث عنها أيضا هي من آية الحج، في قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله عز وجل يخبر أنه دل إبراهيم على مكان البيت وأمره أن يبنيه، لكن قال ألا تشرك بشيئا، يخاطب إبراهيم عليه السلام ألا تشرك بشيئا، وحاشا إبراهيم أن يشرك، وحاشا إبراهيم يكون متهما في التوحيد وهو إمام الحنفاء الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله نفى سبحانه الشرك عن إبراهيم، ومع هذا قال له هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء. فلم يكن هذا اتهاما لإبراهيم في عقيدته ولا في عدم خلوص توحيده وإخلاص عقيدته، وإنما لأهمية هذا الموضوع ولعظم شأنه. قال الله عز وجل في آية أخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا له ومخبرا عن حاله وعن حال الأنبياء قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من خالصين. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أن يشركوا، ولكن لعظم هذا الأمر ولغيرة الله عز وجل على حقه ولحماية جناب التوحيد كان مثل هذا الخطاب: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشه أن يشركوا، وحاشا الأنبياء أن يشركوا، ولكنه بيان، وبخاصة حينما يستمع إلى هذا من غير الأنبياء ماذا يقول؟ واسمعوا إلى آية أخرى عظيمة بعد أن ذكر جمع من الأنبياء، بل هي أكثر آية ذكر فيها عدد مجموع من الأنبياء 17 نبيا، في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ماذا بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشا لهذا الحشم الأنبياء أن يشركوا. وقد تكلم عليها اليوم كثير كلاما جميلا عن هذه الآية، وكيف أن فيها تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا قال أولئك الذين هدى الله بهدى مقتده، فهل هؤلاء يشركون وهل هؤلاء متهمون؟ فالحديث عن التوحيد يا أخواني وتحقيق التوحيد ينبغي أن يكون هو هم كل طالب علم وكل معلم وكل مربي، أن يتفقد نفسه في تحقيق التوحيد، وأن يتفقد من حوله منهم تحت مسؤوليته، إن كان أبا في أبنائه وأهل بيته، وإن كان معلما في تلاميذه، وإن كان مسؤولا من تحت يده، ناهيك أن يكون عالما وأن يكون في مناهج ونحو ذلك. كان الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليس بالضرورة أن يكون الشرك مخرج من الملة، ولكن تحقيق التوحيد والإخلاص عزيز جدا. وإبراهيم يقول متوجها بدعائه لربه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو له ولذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحديث عن الأنبياء كثير طويل، يعني حتى في حق نبينا مثل: ادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لا إله إلا هو المشركين، كثير 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 في حق الأنبياء. ننتقل إلى فئة أخرى، الملائكة. الملائكة وهم غير مكلفين، عباد مكرمون مصطفون، خلقهم الله عز وجل ليسبحوا الله عز وجل لا يفترون، ولهم وظائفهم. اسمعوا، يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ماذا بعدها؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم ملائكة غير مكلفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر، ومع هذا لعظم جناب التوحيد: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. مما لأن الحقيقة السامع لمثل هذا يدرك جناب التوحيد إن كان مؤمن أو غير مؤمن، أن الله يغار على حقه وأعظم حقوقه التوحيد، إفراده بالعباد سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فيما يتعلق بالمؤمنين. ما جينا لم نتحدث عن الكفار، وتحدثنا عن الأنبياء وعن الملائكة، عن المؤمنين الذين مؤمنون. الله عز وجل وصف المؤمنين ما صفهم بأنهم مؤمنون. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطرهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذي بعدها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه من صفات عباد الرحمن، يقومون الليل وربنا صرف عنا عذاب جهنم ويتجنب الفواحش، ومنها لا يدعون مع الله إلا نهر. هل أحد يقول إن الذين نعتهم الله بأنهم عباده وبأنهم إذا خطبهم جاهلون وبأنهم إلى آخره أنهم متهمون في دينهم وعقيدتهم، ومع هذا قال لا يدعون مع الله إلا نهر، مما يدل على عظم التوحيد وأهمية أن يعتني به طلبة العلم جميعا، علماء وطلاب، علماء وطلابه. ناهيك طبعا عن عموم حديث القرآن عن التوحيد، سواء عن خطاب مع مكلفين أو غيرهم. لا يكاد يمكن لا يكاد تخلو آية إلا وفيها أن بين حق الله عز وجل، إما توحيد ربوبية وهو طبعا تضمن توحيد الألوهية، أو توحيد أسماء وصفات، أو توحيد الألوهية. أبدا لا يكاد، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القرآن يقول: إن كل آية من القرآن هي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قال: فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، أي توحيد الربوبية. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، قال: فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من عذاب الله، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذا حقيقة، لا تكاد تقرأ آية إلا تضمن هذه الأمور: إما التوحيد بأنواعه، وإما ضده الشرك، وإما عن أهله وإن كانوا موحدين ومؤمنين وإن كانوا مشركين، وإما عن حقوقه وجزائه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو القرآن. فالعناية بالتوحيد يعني ينبغي أن 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 تكون محل الاهتمام، وكما قلنا ليس اتهاما لعقائد أحد. فلا شك الحمد لله الذين اعتقدوا أن المسلمين جميعا على عرف الإسلام، وأنهم مسلمون، وأنهم يعظمون الله عز وجل ويحبونه ويخافونه ويرجونه ويؤمنون بالله ويؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعظمون القرآن ويحرصون على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزام شرع الله، هذا كله حقيقة. لكن هذا لا يعني أن لا يهتم أهل العلم بالتوحيد وتقريره وبيان حقوقه وجزائه وبيان ضده الشرك كذلك وأيضا وأهله وجزائه. أيضا من بعض النقول في أهمية التوحيد الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به لاحد لاحد يعني عبارة الشيخ حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره. تحقيق عجيب وتوصل إلى المطلوب بشكل جميل وسهل. حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده، يعني التحقيق والإخلاص، يعني أن تعبد الله مخلصا، أنت بحاجة إلى هذا، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولهذا الله يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ولهذا بالفعل يعني الاستقرار والطمأنينة النفسية وعذوبة الحياة واطمئنان الروح وسكينتها تكون بتحقيق التوحيد، التحقيق الحقيقي. لا مانع أن 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 نسهب في هذا بعض الشيء. ولهذا الشيخ نقل قال: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره، الدنيا كلها تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تحصل الطمأنينة إلا بذكر الله، ولا يكون ذكر الله مطمئنا إلا لمن حقق التوحيد. ولهذا لو ذهبتم تتلمسون أنواع العبادة وطريقة يعني أثرها أو أثرها في على العبد، الإخلاص، اليقين، الرضا، التوكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، المحبة، هذه يعني يقول العلماء أنها أعمال القلوب، أعمال القلوب. إذا صح يعني واستطاع العبد وأعانه الله سبحانه وتعالى وتفضل عليه وامتن بأن ملأ قلبه إيمانا، يعني ملأه إخلاصا، ملأه صدق تعلق بالله عز وجل وصدق يقين، بمعنى أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذا تيقنت هذا اليقين لا يضرك، لا بمعنى لا تبطر مع النعمة ولا تكفر مع النقمة، لا تزيدك النعم بطرا وإنما تزيدك شكرا وتزيدك عرفانا وتزيدك رضا وسعادة، كما أن الابتلاء يزيدك صبرا. إذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعني يصبح العبد الفعل يعني الدنيا عنده مزح، لا يعني ما زاد منها لا يطغيه وما نقص منها لا يوقعه في البلاء أو في التحسر، وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. ولهذا قال بفعل حاجة العبد إلى التوحيد وإلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، لا ما أيضا أقول لكم على لا يشرك به شيئا. العلماء قال في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. لاحظ يعني التركيب والسبك والصياغة: لا تشركوا به شيئا. العلماء طبعا يقول النكرة مع في سياق النفي أو النهي تفيد عموم: لا تشركوا به شيئا. يعني العلماء ذهبوا يتأملون التقدير، هل هي لا تشركوا به شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء؟ ولا شك أن المطلوب الجميع، كل كلا التقديرين مطلوب. لا تشركوا به شيئا من الشرك ولو كان قليلا، يعني لا يكون في قلبك أي ذرة من الشرك. لا تشركوا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء، معبودات من دون الله عز وجل مهما قلت. فاللفظ والبناء عجيب عجيب في دقته وفي يعني أهميته في تحقيق التوحيد والخوف من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي به من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة، لا يشرك به شيئا، يعني مهما قال. كما قلنا إن شيئا من الأشياء المادية المعبودات من دون الله عز وجل، مادية ومعنويات، أو شيئا من الشرك في القلب. المقصود أن التأمل في آيات الله عز وجل والقرآن، التأمل في القرآن كله أو حتى كما ك ك ك ك سواء في 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 التوحيد أو في الشرك، في تحقيق التوحيد أو في الخوف من الشرك، في دقائق القرآن شيء عجيب. فالشيخ هنا ابن القيم رحمه الله يقول: حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك بشيء أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. ولهذا قال في فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن الدنيا، ليس فقط البشر، الدنيا كلها، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره سبحانه. لما نربط الحج مع هذا كذلك، تأملوا كلام ابن القيم هنا رحمه الله مع قول الله عز وجل أيضا في آية الحج، في حينما قال: بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في ناس الحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في آية الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء حنفاء لله غير المشركين به. الشاهد، وإن كنت سأتيها الآية إذا كان في الوقت متسع، لكن الشاهد التي أردتها هي قوله سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يتناسب مع قول الشيخ أن 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 أنه أن 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 حاجة العبد إلى التوحيد أعظم من 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 حاجة الجسد، من طبعا إلى الطعام إلى آخره والشراب أو إلى أو حتى أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. الذي يسقط يتقطع ما لا يبقى له أي في الحياة. فما يعني فالذي مشرك كأنه محكوم عليه بالإعدام انتهي. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء بمعنى لا يعني ليس له أبدا أمل في الحياة، يا تأكل طير يا يتقطع أو تمهد الريح مكان ساحق، يعني لا أمل في حياته البتة. وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحق. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله يقول في أهمية التوحيد: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوا أهل الطاغوت وابغضوهم وابغضوا من أحبهم. والشيخ ابن سعد رحمه الله يقول: أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل العظيم وأعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. على كل حال الكلام يطول في أهمية التوحيد وعندي في ذلك شيء كثير، ولكن يحتاج يمكن أن أنتقل إلى الموضوع الحج ومعالم، لأني عندي حتى عندي كلام عن البدعة والابتداع، ولكن يبدو إن كان الوقت متسع نرجع إليها إن شاء الله. ولكن نأتي إلى الحج من حيث ارتباطه بالتوحيد. أول لا شك ما يصادف العبد من آيات الحج قول الله عز وجل: ولله على وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. أولا معروف أن 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 الأصل أيضا هذا يا إخواني يؤكد ما قلنا قبل أن المسلم غير متهم حينما نتحدث عن التوحيد، ليس اتهاما للمسلمين. وحينما قال الله عز وجل يخاطب المسلمين: أتموا الحج والعمرة لله، معروف أن المسلم لا يحج إلا لله، لكن دليل على أهمية الإخلاص. فالحج يظهر فيه كثير جدا استحضار التوحيد لأمور كثيرة جدا. أولا أنه عبادة علنية حدودة مكشوفة وفعلا أمام الناس، وفيه حتى المظاهر واضحة، هذا محرم يعني معروف الإنسان هذا حج، والأشياء إذا كان معلنة يدخل النفس ما يدخلها من الرياء، ويدخلها ما يدخلها من إظهار يعني التعبد أو إظهار التحنث أو إظهار. ولهذا مهم جدا رعاية حق الله عز وجل من حيث الإخلاص له. ولهذا قال: وأتم الحج والعمرة لله. لما نتكلم كلام عموم في ارتباط الحج بالتوحيد ثم آتيه الآيات. كما قلت الحج شعائر معلنة بدءا من وصول الميقات، حينما يصل عبد الميقات يتجرد من المخيط ويدخل في نفسه، هذا أمر معلنة. فتحتاج فعلا إلى إنسان يعني ينازع نفسه في أن يخلص لله عز وجل. ولهذا جابر رضي الله عنه قال وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك. مع أن أيضا فائدة شوي بعض ايضا المشاغبين شوي يقولون مصطلح التوحيد هذا 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 مبتدع، انتم جايبينه ما جاء لك القرون المتاخره، بينما هذا اول يؤكد انه موجود عند السلف وحتى عند الصحابه. ولهذا في مسلم في حديث جابر في صفه حج النبي قال فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتوحيد مصطلح قديم يراد به لا شك ما عرفوا به علماؤنا افراد الله بالعباده. وكذلك ايضا في ايه نسيتها فسرها ابن عباس قال وهي التوحيد أظن آية البقرة يا يعني اعبدوا ربكم أو نعلم نسيت ها إلى أن يوحد الله عليك إلى هذاك إلى أن يوحد الله هذاك يدعو الله لا التوحيد أنا أقصد لفظ التوحيد ولا أن يوحد الله كذي أي ما موجود أن يوحد الله لكن التوحيد لفظ التوحيد مصطلح التوحيد المقصود أنه قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولهذا أول ما يدخل الإنسان في النسك يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فلا شريك لك نفي ما يدل على أن على 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 استحضار الإخلاص واستحضار نفي الشريك واستحضار نفي الشرك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وأيضا جاء في تلبية ابن عمر أو حتى وروي مرفوعا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وأيضا جاء في خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المقصود ارتباط الحج بالتوحيد كما قلت أولا للشاعر الظاهرة وأهمية الإخلاص لها ثم التلبية وأيضا الذكر. ولهذا قال فمن الملبي ومن المكبر ولا يذكر بعضنا على بعض لأن التكبير كما ذكر ابن القيم قبل قليل قال بذكر الله فطبعا نقول أن الذكر مرتبط بالتوحيد وأيضا الحج مرتبط بالذكر. الحج مرتبط بالذكر بشكل عجيب يعني ولهذا المقام لا يتسع. ولا تأملوا آية الحج تجدوا فيها كثيرا ذكر الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تتقوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قريبا من الضالين. وفي آية الحج في سورة الحج كذلك أيضا ولابد نجعلنا لكم من شاعر الله فاذكروا اسم الله يعني أصعف ولتكبروا الله على ما هداكم وبشروا المحسنين. فالذكر والتوحيد كلها يعني ذكر الحج أو ذكرت في الحج مما يدل على دقة ارتباط التوحيد بالحج. كذلك أيضا من 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 عموم ارتباط التوحيد بالحج أن الحج مقدسات وشعائر الكعبة مقام إبراهيم الحجر الأسود المزدلفة على عرفات ميناء وهي أماكن مباركة وأماكن مقدسة ومعظمة. فأحيانا قد يقود المسلم حبه وتعظيمه للبيت وتعظيمه للشعائر والمشاعر أنه قد يقع. ولهذا كثير يعني بعض ولهذا نقول لماذا العناية بالتوحيد لأنك يعني تلاحظون أحيانا في بعض المسلمين نتيجة حبهم سواء للعلماء للأولياء حبهم للدين حبهم أوقعهم نظرا لهم لما استطاعوا أن يفصلوا بين حق الله وحق العلماء في الاحترام وحق الأولياء أيضا في الاحترام وقعوا. كذلك حينما يعني حبنا المقدسات وتعظيمنا لها وحقا تعظم طبعا محظوظين لأن معجزق ذلك هو يعظم حرمات الله وهو يعظم شعائر الله، فتعظيمها واجب وتعظيمها دين، تعظيم المقدسات دين للدين واعتقاد رفعتها وعظم منزلتها، بل اعتقاد بركتها كذلك دين ما في شك. الله عز وجل أخبر أن البيت مبارك ولا نشك في ذلك، لكن فرق بين هذا التعظيم الذي يستحقه المقدسات والأماكن المباركة والشعائر والحرمات وبين حق الله عز وجل. ومن هنا كان أهمية تحقيق التوحيد في هذه المشاعر حتى لا نخلط بين حقها في التعظيم وحقها في الحب وحقها في التكريم وحقها في اعتقاد بركتها وبين حق الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء أن من أسرار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي الكافرون والإخلاص خلف مقام إبراهيم في ركعتي الطواف خلف المقام هي لهذا الأمر. ولهذا المشركون كانوا يعظمون البيت ويعظمون الله عز وجل، لكنهم كانوا خلطوا بين التعظيمين، ولهذا كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومالك. ولهذا قال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت، لا تعبدوا البيت. فمن هنا كان ارتباط التوحيد بالحج، وجاءت آيات الحج فيها 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 كلام عجيب عن ثلاث أمور: عن التوحيد والإخلاص وعن الذكر وعن التقوى. التقوى يعني تأملوا آيات الحج تجدون فيها عن التوحيد وعن الذكر وعن التقوى في 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 أكثر من آية. لو على كل حال الوقت لا يتسع الاستعراض هذه، لكن لعلها تأتي في 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 أثناء حديثنا إن شاء الله. فإذا عموما ارتباط التوحيد بالحج نظرا لهذه المشاعر التي تختلط لدى المسلمين في في اولا حبهم لهذا البيت وحبهم للمشاعر، وخاصه يعني 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 يتجلى الحب كثيرا والتعلق خاصه حين يكون بعيدا عن حرارها الحجاج، حينما يزور الغرباء، حينما ياتون من مشارق الارض ومغاربها الى مكه والى المدينه، يعني عندهم شيء عجيب كما تاخذ التراب وياخذون الاشياء. يعني هو صح يعني قد يكون دافعهم الدين ودافعهم الحب ودافعهم لا شك، لكن يخطئون. ومن هنا كان من المهم أن نركز على التوحيد وأن نفصل بين حبنا للبيت وتعلقنا به وحقه في التعظيم وحقه في التكريم وبين حق الله عز وجل في مقام التوحيد ومقام الربوبية ومقام الألوهية. ولهذا بعض المسلمين اللي واقعين في 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 قضايا القبور والأضرحة ما دفعهم من الحب وما دفعهم إلا التعظيم الذين يرون أنه في درجة المشروع، طلب المدد من الأولياء واستغاثة الأولياء والذبح، كل هذا يظنون أن هذا يعني يقربهم الله ويظن هذا من الدين ولا يقصد الشرك. لكن نرى فعلا لغلبة الجهل ولبعد المذكر، ولهذا تجد العلماء حتى العام حين تذكرهم وتنبههم يتنبهون. يعني الأمر يعني نظر لأن عنده حقيقة التوحيد يتنبه، يعني إذا 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 تجرد من 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 يعني من التعلق بالعلماء ولا التعلق بالرموز يتبين، لأن المسلم أصلا عنده في قراراته التوحيد. فإذا كلمته قال ما نظمه وحاشا أن أعتقد فيه أو أن أصرف له ما 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 لا يجوز صرفه إلا له. ولهذا حين تنبهه وتسمعه قليلا يتبين. فالذي دعاهم كان هو الحب والتعظيم إلى آخره. ولهذا كان الحديث ارتباط التوحيد بالحج لارتباط المسلمين بهذه الشعائر وتعظيمها، وأيضا تأكيد بركتها يعني مباركة لكننا لا نسأل البركة منها، لا مانع أيضا تحدث عن بركة البيت بما يعني يجلي إن شاء الله موضوع تحقيق التوحيد. البيت مبارك قطعا، الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهو دعي على المسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالبيت مبارك طبعا. وأيضا نحن نذهب إلى البيت لا شك أن نتلمس البركة، والأماكن المباركة نتلمس بركتها طبعا ونرجو بركتها ما في شك، لكن كيف؟ على سبيل المثال حينما هذه الآلاف المؤلفة التي تأم البيت الحرام ليسوا على درجة واحدة من الصلاح، وليسوا على درجة واحدة من الالتزام، وليسوا على درجة واحدة حتى من قوة الإيمان، بل فيهم لا أقول مقصرون فقط، بل فيهم من جاء ليفسد، فيهم من جاء ليسرق، فيهم من جاء من يؤذي المسلمين في أعراضهم، فيهم من هو مصر على عصيانه، قد يكون حكام ظلمة، فيهم مثلا المسؤولون من سائل أرجاع العالم الإسلامي مسؤولون أفاكون أكلثوا الربا، ولم وقد فيهم من ليس فيهم من يريد أن يحقق التوبة، ومع ذلك محرمين يطوفون مع الناس. هل كل هؤلاء مستوون يعني البركة أن تكون بأن يأتي البيت تناله بركته؟ وهل تكون بركة بمجرد أن يتمسح بالركن اليماني بحج الأسود أو حتى بأي ما يتمسح به وتحل البركة؟ يأبى الله أن يكون ذلك، مع إيماننا وقطعنا ويقيننا أن البيت مبارك لأن الله أخبر ذلك. لكن كيف تنال بركة البيت؟ تنال بركة البيت لا شك طبعا بتحقيق التوحيد، بالإخلاص، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالالتزام، لكننا نسأل الله أن يرزقنا بركة البيت. ولا يمكن البركة هو البيت هو الذي يمدنا البركة، لا يمكن، وهذا يعني أمر جلي ظاهر الدولي إذا تأمل العبد، وخاصة إذا تأملت أنواع الوفود التي تأتي البيت رجالا ونساء، فيهم ناس مأفاقون، فيهم ظلمة في مكة الحرام، فيهم الواقعون في المحرمات والمبيقات، ولا يمكن أن يستوي هؤلاء مع ناس صلحاء يعني مغمورون غير معروفين يبكون، لا يستوي هذا وهذا. فإذا بركة البيت تنال أولا لا شك طبعا بصلاح النية والإخلاص والاستقامة على شرع الله عز وجل، ثم التعلق بالله سبحانه وتعالى وسؤاله أن ينيلك وأن يمدك ببركة هذا البيت. فلاحظوا فعلا ارتباط، يعني كل هذه القراية تؤكد لكم ارتباط التوحيد الذي هو تمييز حق الله سبحانه وتعالى في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في الإخلاص، في صدق التعلق، كلها بهذه المشاعر العظام والأماكن المقدسة والبقاع الطاهرة والبقاع المباركة. كذلك من آيات الحج قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، هذه مثل قوله وأتم الحج وعمرة إلا وإن كانت بعد الشروع كما يقول علماء، لكن هذه لا، ولله على الناس من أدل الدلائل أنه بدأ بالجاري والمجرور، ولله على الناس، والعلماء يقولون أن هذا يدل على الاختصاص، تقديم الجار والمجرور دليل على الاختصاص، فلله يعني حق الله وحده حج البيت، يعني حج البيت لله، وعلى الناس طبعا تفيد الوجوب، من استطاع، هذا قيد أنه ليس الناس كلهم أو ليس الناس كلهم، وإنما من استطاع، فهذا طبعا تخصيص بعد تعميم، فالقيد هذا من استطاع دل على أنه ليس على كل الناس وإنما على المستطيع. حتى قالوا ومن كفر فيها ترهيب كبير. فالحج لله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كذلك أيضا من ارتباط الحج الآية التي استتحنا بها ويقول عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهذا يؤكد ارتباط التوحيد بالبيت من حيث أن البيت معظم. فالله أمر إبراهيم طبعا يبني هو إسماعيل ودفع إبراهيم وقال يا أخي بوأنا كل لا تشرك، ما يدل على أن تعلق الناس بالبيت وحبهم له وتعظيمه قد يقودهم أو قد يقع في قلوبهم شيء من يصرفون شيئا هو محض حق الله يصرف لغير الله. الآية الثانية وإن قلناها قبل قليل فذلك هو يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان يعني غريب يعني أن, 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 أن يكون الطلب بهذا الوضوح اجتنبوا الرجس من الأوثان. هو عموما ذكر لخطاب عموم الناس يعني لكن خطاب المؤمنين اجتنبوا الرجس من الأوثان مما يدل على أن الوثن كل معبد من دون الله ليس فقط الأصنام الرجس من الأوثان. ما قال الرجس من الأصنام الأوثان، فكل ما عبد من دون الله أو صرف له شيء فهو وثن. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لاحظوا يعني العلماء علماء البيان علماء اللغة ومنهم طبعا المحدثون الفقهاء في استنباطاتهم ثلاث طلبات أو ثلاث أوصاف: اجتنبوا، حنفاء غير مشركين. اجتنبوا حنفاء غير مشركين. كان يكفي واحد اجتنبوا تفيد التوحيد وانتهينا، مما يدل على أول على دقة الطلب وعلى عظم المطلوب. اجتنبوا هذه طبعا أمر، وكنت في طبعا النهي لاجتنب يعني دع وترك لكنها في الأمر. حنفاء ما يدل على أهمية أن تتحقق هل أنت اجتنبت بشكل دقيق وبشكل عميق. الاجتناب الحقيقي فيه لابد أن تتأكد أنك حنيف حنفاء. والحنيفية أدق أوصاف تحقيق التوحيد. ولهذا قال عز وجل في إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال هو ما يعني الشرك لكنه أدق من مجرد الماء عن الشرك. يعني الذي يعني لم يكن في قلبه إلا الله عز وجل، ما في قلبه أي يعني أثر أو شائبة بأمر دنيوي أو تعلق بأشخاص أو تعلق بأشياء أو تعلق ب كما قلنا لا تشرك بشيئا، لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشرك. وناهيك أيضا في البراءة الحقيقية، يعني إنني براء مما تشركون مما تعبدون الله وكفرنا بكم وبدأ بين كل هذه تحقق الحنيفية. كل التبرؤات وكل تنظيف القلب وتنظيف الصدر وتنظيف الداخل هذه الحنيفية. فليس اجتنبوا فقط اجتنبوا حنفاء. ثم أيضا جاء الصف الثاني الوصف الثالث غير مشركين به، مما يدل على 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 يعني على دقة القضية وعظمها. علشان أوضح لكم شوي يعني ذكر أوصاف مع بعض أهمية. مثلا الله عز وجل في 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 الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاث أمور: اعتصموا وجميعا ولا تفرقوا. بينما لو قال اعتصموا انتكفت، ولو قال تفرقوا كفت. لكن ذكر الأمور الثلاثة، أتى بالأمر وأتى بضده، أتى بالأمر وبضده، اعتصموا ولا تفرقوا، اللي هو مفهوم يعني أتى بالأمر وأتى بالمفهوم، المفهوم مخالف، اعتصموا ولا تفرقوا، مثل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، مع أنه لو قال تعاونوا على البر كفى، لكن أتى بالمفهوم المخالف تأكيد، وهذا من أعظم مقامات التأكيد. هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله، حتى أيضا عبارة لله بعد تحت أشياء وقفة، غير مشركين به. يعني إذا كنا نتكلم عن الحنيفية بهذا الصفاء ومع هذا أتبعها بغير مشركين، يعني مما يدل على أنك كانك تريد يعني لابد تنظف قلبك بشكل بكل المنظفات، كل ما تستطيع حتى فعلا تخلص التوحيد، مما يدل على يعني فعلا يعني حرص الإنسان على أن يخلص الله عز وجل. ناهيك أن هذه كما قلنا هي في آيات الحج، في نفس آيات الحج أيضا غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أيضا هذا نعت آخر، يعني لما قال اجتنبوا الرجس، حنفاء لله، غير مشركين به، ومن يشرك بالله، يعني تأكيد وتنفير وإيضاح، وذكرنا معناها، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقرأ لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بعدها فإلهكم إله واحد، فإله يعني غريب فعلا، يعني تخصيص آيات الحج بهذا العناية بالتوحيد بهذه الصورة، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين يذكر الله وجد قلوبهم والمقيمين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمرزقين ينفقون. لاحظ هذه النعوت التي تفيد تحقيق التوحيد، فله أسلموا فإلهكم إله واحد، يعني التعبير بالإله في كل القرآن يفيد التوحيد وإفرادها بالعبادة، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أيضا هذا يعني نوع في 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 في, في تحقيق أو التجريد لله عز وجل، فله أسلموا كما قال بلى من أسلم وجهه لله محسن، أسلم وجهه بمعنى استسلم، أسلموا استسلموا وانقادوا، والاستسلام والانقياد يعني نهاية الذل، نهاية الخضوع، نهاية التسليم لله عز وجل، نهاية يعني البعد عن أي متعلقات سوى الله عز وجل، فله أسلموا وبشر المخبتين. يعني هلا أيضا الإخبات كما ذكر المقيم في دقة وقليل في الذكر، ارتباط الذكر بالتوحيد وارتباط الذكر بالحج أيضا كذلك، يعني يدل بالفعل على خصوصية هذا الأمر، وبشر المخبتين والإخبات يعني من 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 من, من يعني أعظم مقامات العبودية، الإخبات يعني يتضمن الخضوع، يتضمن الاستسلام، يتضمن الخشوع، يتضمن الخوف الدقيق، يتضمن الرهبة، يتضمن أيضا الرجاء، كل الإخبات يعني اختيار القرآن لهذه اللفظة عجيب، يعني الإخبات كل معاني الاستسلام، كل معاني حتى القرب من الله عز وجل يتضمنها معنى الإخبات، وبشر الذين إذا ذكر الله، هذه من مظاهر الإخبات، إذا ذكر الله لن نتوقف إلا الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول أن نختم لأن يبدو هناك أسئلة. على كل حال فيما بين يدي من ورق يعني رصدت ما يقارب من 14 معلما من معالم التوحيد في الحج، ولكن على كل حال عموما ما ذكرته فيه إجمال. لكن كما قلت هناك لاحظوها خاصة لطلبة العلم ثلاث قضايا مرتبطة بالحج بشكل يعني يلفت النظر في التوحيد والتقوى والذكر. هذه الأمور الثلاثة يعني ورودها في الحج في سواء في نص الكتاب أو نص السنة، مما يدل على طبعا التقوى لا شك أنها متصلة بالتوحيد فانا وثيقا، بل لب التقوى هو التوحيد ولا شك. وذكر الله كذلك ايضا معلوم ان الذكر لا شك ايضا اعلان بالتوحيد، وخاصه حينما يعني تتاملون، خاصه الحمد لله المسلمون يحفظون اذكارا كثيره ويذكرون الله كثيرا يعني في سواء في أدبار صلواتهم في إصباحهم في مسائهم في حينما يأوون إلى فروشهم حينما سيكون من منامهم حينما أيضا يبدأون في الطعام حينما يدخل المسجد حينما يخرج المسجد أذكار كثيرة. من الجميل حقيقة وين كان أختم بها يعني كشيء من الجميل يا أخواني أنكم الأذكار التي تحفظونها أن تتأملوا معناها. أي ذكر تحفظه حتى كلمة التوحيد وهي أهم الأذكار تأمل معناها. لكن من مثلا كثير المسلمون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعرفونها لكن لا يعني يكادون يحرصون يعرفوا معناها أو حينما يقولونها يقولونها أو ينبغي إذا قالوها أن يقولونها أن يقولوها وهم مستحضروا معناها أو حتى إنا لله وإنا إليه راجعون حينما يقولها المسلم ينبغي أن يقولها ويتذكر معناها لأنه إذا 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 عرف المعنى ثم استصحبه واستذكره بإذن الله يكون له أثره فيه يكون له أثره في 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 تنزل السكينة في الرضا في السعادة في تحقيق التوحيد في التعلق بالله عز وجل في أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه وأن يكون يرضى بما أتاه الله وأيضا إذا ساق الله له نعم لا يبطر ولا يفرح وإذا أيضا قدر عليه رزقه فإنه لا ييأس ولا يدخل في القنوط إلى آخره. كل هذه حينما يعني يحرص المسلم حينما يحفظ ذكرا أو يقول ذكر أو يردده أن يعرف معناه وأن يستصحب معناه أيضا إذا كان يعرفه يستصحب معناه حينما يتقرب الله بهذا الذكر حتى تكون بالفعل اطمئنان القلوب اطمئنان القلوب تطمئن حينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتفقه الذكر الذي تكون. وأكتب بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم ونفع الله به الإسلام والمسلمين وأثابه عنا وعنكم وعن إخوان المسلمين خير الجزاء. أزف بشرى إلى الإخوة قبل قليل استأذنت من معاليه جزا الله خيرا لأخذ المحاضرة كاملة ووضعها في الموقع موقع الملتقى فأذن جزا الله خيرا فبإذن الله ستكون بإذن الله تعالى غدا كاملة في موقع ملتقى الدعوة الحج شعائر ومشاعر ستكون بإذن الله كاملة في الموقع غدا. استأذن معاليكم كالمعتاد المؤسسة قدمت جائزتين ومن تابع المحاضرة في سؤالين. السؤال الأول ذكر معالي الشيخ في آية في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تقديران للمحذوف ما هما هذان التقديران؟
أختار منهم؟
نعم
الشباب
أنا اسم مشاري حربي. الشيخ ذكر أنه شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء من المعبودات.
تفضل. جائزة عبارة عن هاتف نقاط.
ما شاء الله.
السؤال الثاني ذكر معالي الشيخ عدة معالم للتوحيد في الحج نريد ذكر خمسة معالم منها خمسة معالم للتوحيد في الحج مما ذكره معالي الشيخ والجائزة عليها جهاز حاسب آلي محمول.
ما شاء الله معالي الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بن زغلول. أولا التوحيد وقاله جابر رضي الله عنه حينما قال وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهي التلبية. الثاني أن الإخلاص وأتم الحجة والعمرة لله الإخلاص لله. الأمر الثالث هو الذكر و
قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في الحج ارتباط الذكر بالحج. رابعا التقوى أيضا في آيات الحج، ويتم الحج أشهر معلومات، وآخرها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خامسا لحظة يا شيخ لحظة،
إذا تبلغ لا تبلغ
فضل
الشيخ. لا أغلب على الحان
له حق يقول يعني لو واحد يجيب أربعة يجيب واحد
ما يصير. نعدي لأسئلة الحضور. معالي الشيخ يقول: أنا شخص حججت قبل ما يقارب 5 سنوات وكنت مسافرا بالطائرة، فلما حاذينا الميقات نويت الحج وخلعت شماغي وطاقيتي، ولكني لم ألبس الإحرام إلا في مكة، فماذا أفعل وماذا علي؟
الحج صحيح إن شاء الله، لكن عليك فدية استدامة لبس المخيط، وهي إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يسأل يقول: ذكر فضيلتكم أن كل آية تتضمن التوحيد، هل المقصود آيات الله في الكون أم آيات القرآن الكريم؟
لا، المقصود آيات القرآن الكريم، وإن كان آيات الله في الكون لا شك تدل، لكن المقصود آيات الله، آيات القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم.
أو جزاؤه إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: ما هي أفضل طريقة لدراسة كتب التوحيد عندما لا يتيسر لي الحضور عند العلماء؟
والله هذا سؤال طيب، وإن كان عموما الذي ينصح به العلم أن العلم يكون بالتلقي، العلم يكون بالتلقي والحضور على أهل العلم، لأن القراءة المجردة فيها خير لكنها لا تفيد يعني كثيرا، بل أحيانا قد يعني يشط الإنسان في الفهم، يشط في فلا شك احرص قدر الإمكان أن تتلقى العلم عن الشيوخ، فيه خير كثير وفيه بركة وفيه أيضا مذاكرة وفيه أيضا تعلم مباشر وغير مباشر من السمت ومن الأمور الكثيرة. إذا لم يتيسر وليكن هذا مؤقتا، يعني احرص أنك ولو قليلا تتلقى فيه، حتى ولو في أثناء سفرك أو حلك أو ترحالك، ولو أياما أو على قد تدون الأشياء اللي فيها إشكالات تعرضها على أهل العلم ولو بالهاتف إلى آخره. لكن من إذا لم يتيسر فقد يكون التعلم عن طريق الأشرطة لا بأس به، أقصد الأشرطة بمعنى المشروحة، الكتب المشروحة، يعني إذا كان كتب لعلماء مشروحة، متون مشروحة تستمع إليها، ويكون الكتاب بين يديك أنت أيضا، نفس الكتاب بين يديك، وتجلس جلسات خاصة للاستفادة، وليس في السيارة تضع مسجل وتضع السيدي وتضع هذا لا يفيد مجرد السمع، لا، تجلس والكتاب بين يديك وتقرأ وتنظر، خاصة إذا كان الشيخ أيضا عنده طلاب ويسألونه، تنظر في الأسئلة وأجوبتهم، وأيضا تتبع الشيخ لعبارات المتن وعبارات الكتاب، فهذا أيضا يحقق يعني شيئا أفضل من القراءة المجردة.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يسأل يقول: هل ممارسة عبادة الحج إذا شابها شرك أو توسل شركي أو شيء يخدش التوحيد تكون مسقطة لحجة الإسلام؟
لا 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 يقطع ببطلان الحج مثل هذا، لا، إنما يخشى على صاحبه، وينبغي الإنسان يجتهد في الإخلاص لله عز وجل، لكن القول بإعادة الحج وببطلانه لا لا لا, لا يقال بذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، من ترك النحر بعد الطواف والسعي والتقصير إلى بعد يوم هل عليه حرج، وذلك لظروف الزحام؟
لا حرج إن شاء الله، لكن فيما يتعلق بالتحلل في الحج، كما تعرف التي تفيد التحلل 2 أو 2 من 3 أشياء: الحلق والرمي وطواف الإفاضة،
الحلق والرمي وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، حل التحلل الأول. فإذا رمى وطاف وأخر الحلق إلى يوم لا حاجة، أو أنه لم يتحلل وإنما رمى وبقي على إحرامه إلى لظروف الزحام الغد، لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ، هل يجوز تخصيص يوم معين لزيارة القبور لغرض الدعاء لأهلها؟
والله إذا كان لا يعتقد فضله وخصوصيته أرجو لا حرج. الرسول كان يذهب إلى البقيع، كان يوم السبت كان يذهب يوما محددا للبقيع غير قبة طبعا، فكان يخرج. فإذا كان لا يعتقد يعني خصوصيته أو لا يعتقد خصوصية المزور من هذه القبور أرجو لا حرج، أو أن ظروفه لا تسمح إلا بهذا الوقت، وقت إجازة مثلا أو وقت كذا، أو أرجو لا حرج. أما إذا كان يرى يعني اعتقاد فضله أو اعتقاد خصوصيته أو اعتقاد الخصوصية في المزور، هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال تكرر، يقول أرجو من الشيخ التنبيه على أن بعض الحجاج عندما يخرجون من مكة بعد أداء الحج إلى المدينة المنورة يرددون قصيدة البردة للبوصيري، أرجو النصيحة للعامة.
على كل حال، هي القصيدة من حيث هي فيها معاني طيبة لكن فيها شركيات ينبغي التنبؤ لها والابتعاد عنها، ولا بعضها فيها حكم. هي أول الشاعر شعره متين قوي جدا، ولهذا اكتسبت هذا الامتداد في القديم لأنها شعرها قوي جدا يعني، وفيها حكم كثيرة، لكن فيها مع الأسف أنه بفعل غلا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن إقراره، ولهذا ينبغي التنبؤ لمثل هذا. كذلك أيضا التنبؤ لأنه ليست يعني اعتقادا خصوصيتها واعتقاد ارتباطها بالنسك وارتباطها بالحج وارتباطها بالزيارة، هذا كله لا أصل له.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل يقول، بعد طواف الوداع تعشيت بقرب الحرم لأني كنت جائعا ثم غادرت مكة، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك إن شاء الله. الإنسان إذا طاف الوداع ثم اشتغل بما يتعلق بالسفر مثلا كترتيب المتاع أو تهيئة السيارة أو تفقد السيارة كذلك أيضا، أو يعني وضع السيارة ما تحتاجه إن كان من وقود أو غيره، أو كذلك أيضا أكل أكلا كما قال خفيفا، وحتى هذا أرجو هذا لا يؤثر إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يسأل يقول، معالي الشيخ، ماذا يترتب على من أخر الحج وهو مستطيع؟
إذا كان مستطيع وقادر القدرة المالية والقدرة البدنية وأن يصل إلى البيت بغيره، هذا مخطئ ومسيء ويخشى عليه، يخشى عليه، كما يكون في خبر عمر رضي الله عنه أنه قال أمر بكتابة للأمصار أن يحجوا، وأن كل من كان عنده جدة فليحج، فما هم بمسلمين فليضرب عليهم الجزية، أو كما قال فما هم بمسلمين، مما يدل على خطورة هذا الموضوع. فمن يعني تحققت فيه الاستطاعة البدنية والمالية ويستطيع أن يبلغ بيت الله عز وجل واستكمل جميع المطلوبات والإجراءات كتأشيرات وغيرها ووثائق سفر ونحوه، فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بالحج فقد تضل الراحلة وقد نعم تعرض الحاجة وتضل الراحلة كما قال صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ. يقول، هل يجوز لبس الإزار المصمت كالتنورة؟
والله أنا لا أراه، على كل حال أشوف يعني بعض الأخوة يأخذون به وفيه فتوى على كل حال، لكن أنا لم يظهر لي وجهه.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ، هل يشترط أن يحج المسلم عن نفسه قبل أن يحج عن غيره كالأب والأم؟
هذا هو اللي ظهر، نعم يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، لكن لو حج هل يقع عن نفسه، بمعنى حج ناويا عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هل يقع عن نفسه أم لا؟ المفتى به أنه عن نفسه، أنه يقع عن نفسه ولو حج عن غيره ولو نواه عن غيره.
أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة خارج موضوع المحاضرة نعرضها.
جت الإقامة ولا
تقي دقيقة؟
ما في معنى، هي الوقت على كل حال ما في شكل.
حسبكم الله. معالي الشيخ يقول: هل تجوز المعاشرة الزوجية للمرأة إذا انتهت من حيضها دون أن تغتسل، أم الغسل شرط لصحة المعاشرة؟
إذا كان المراد المعاشرة غير وطئ فتجوز حتى ولو كانت حائضا، بمعنى أن المداعبة يصنع كل شيء إلا النكاح، كما بمعنى الوطئ، النكاح هنا بمعنى الوطئ، فهذا جائز حتى ولو لم تغتسل ولو لم تطهر. أما إذا كان مراد الجماع لا بد أن تغتسل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر عدم إخلاص النية في التوكل على الله في كسب الرزق شركة، خاصة وأنه قد يضطر بعض المسلمين لتقديم تنازلات فيها إرضاء للخلق دون الخالق، دون مثل التهاون في الصلاة والكذب والنفاق؟
في فرق بين التوكل وجوابه يطول، بين التوكل وفعل الأسباب. فعل الأسباب مشروع، إنسان يعني يطلب الرزق وأنه يعني يفعل الأسباب لطلب الرزق، وهذا لا تتعارض مع الأسباب. لكن السؤال لا، هذا ليس من هذا، هذا 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 ارتكاب محرم، يعني كتنازل عن العبادات لا، ما يجوز. لما يتهاون في الصلاة من هذا لا يجوز، إنما إذا كان مثلا مكره أو شيء له أحكام، لكن طاعه اختياره وهو يستطيع أن يعارض أو هذا لا يجوز له أبدا. أما إذا كان هناك إكراه أو إجبار أو أيضا تأخير لوقت في والوقت لا زال، مثلا بدل أن يصلي أول وقت يصلي آخره، هذا لا حرج. مثلا بدل ما تصلي أول وقت، مثلا صلاة الظهر قد تأخذ ساعتين ونص، الوقت من الساعة في الرياض 12 إلا ثلث تقريبا إلى العصر 3 إلا ثلث تقريبا، أو وقت طويل، يعني فالإنسان يصلي في أي وقت من هذا الوقت، ولا حرج أن يعني يؤخر إذا كان العمل يستدعي أن يكون أول وقت مشغولا بالعمل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، وضاعف لكم المثوبة، ورفع درجاتكم في الدارين، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أحوج ما تكونون إليه يوم تلقونه سبحانه، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله.